بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري، نذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الغسل، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إن لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها، الوجه الأول، شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله كانت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وفي ذريته جاء أنبياء بني إسرائيل. قوله يغتسلون عورات، أي لا يستتر بعضهم من بعض عندما يغتسلون، بل يكونون مكشوفي العورة. قوله آدر، الأدرة هي انتفاخ في الخصيتين بحيث يعني يكبر حجمهما، ولا شك بأنه عيب. قوله ففر الحجر بثوبه، أي هرب وجرى الحجر بثوبه، وهذا آية من آيات الله عز وجل، إذ إن الحجر جماد ليس فيه مثل هذه الحركة، لكن الله تعالى على كل شيء قدير. الوجه الثاني، في الحديث طبعا دليل على إباحة التعري عند الاغتسال إذا كان الإنسان في الخلوة، أما في الجلوة فهذا من الأمور القبيحة التي طبع الله جل وعلا النفوس على قبحها. الوجه الثالث، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتصفون بخلق الحياء، ومن جملة ذلك أنهم لا يغتسلون عورات أمام الناس، وإنما في الخلوة فقط دون الجلوة. الوجه الثالث فيه جواز، الوجه الرابع فيه جواز، أو الوجه الثالث فيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة، ولذلك قال العلماء الضرورات تبيح المحظورات. وأيضا عند طلب البراءة من العيوب، ولهذا الله عز وجل أجرى هذا حتى يبرئ عبده وكليمه موسى. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي. أو لا غنى بي عن بركتك. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله بين أيوب أي أيوب النبي عليه السلام، وهو نبي جاء ذكره في القرآن كثيرا، واشتهر بالصبر على البلوى التي أصابته والذي بقي فيها 18 عاما. قوله فخر عليه جراد من ذهب، أي خر عليه قطع ذهبية ملأت ما حوله. والجراد هو معروف، وهو الذي يأكل الزرع، لكن ليس المقصود به هنا الجراد المعروف، وإنما القطعة الكبيرة التي قد تكون على صورة الجراد إذا اجتمع وطار، فنزلت عليه هذه القطعة الذهبية. قوله يحتثي في ثوبه أن يجمع بيديه من الذهب ويملأ بها ثوبه. قوله ألم أكن أغنيتك، أي أن الله عز وجل كلمه كفاحا، وهذه مسألة فيها كلام وبحث عند أهل العلم. هل قوله جل وعلا في الحديث هذا القدسي ألم أكن أغنيتك هو أسمع الله عبده أيوب صوته، أم أنه عن طريق الملك قولا؟ والذي يظهر بأن الله تعالى ناداه كفاحا. قوله بلى وعزتك، أي بلى أغنيتني، ولكن هذا من بركتك التي لا غنى لي عنها. الفائدة الثانية فيه جواز اغتسال الإنسان عريانا إذا كان في الخلوة، أما إذا كان في الجلوة فكما ذكرنا يجب عليه أن يستتر عن أعين الناس. الوجه الثالث فيه جواز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل. قال أيوب بلى وعزتك، وعزة الله هي صفة من صفاته. الوجه الآخر فيه جواز استكثار الإنسان من المال الحلال حتى ولو كان غنيا، فالله تعالى أغنى أيوب ثم زاده من فضله. قال رحمه الله تعالى عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله عن أم هاني هي أم هاني بنت أبي طالب، وهي أخت علي رضي الله عنه، وهي ابنة عمة النبي، وهي ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو طالب عم النبي وهذه ابنته. نعم. وقوله عام الفتح يعني في السنة الثامنة من الهجرة، والتي فيها هذا الحدث العظيم وهو فتح مكة. قوله وفاطمة تستره، فاطمة هي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وليست غيرها، لأن الفواطم كثر من قريبات النبي عليه الصلاة والسلام ومن نساء الصحابيات، وإنما المقصود هنا بفاطمة هي ابنته عليه الصلاة والسلام، وهي من أحب أولاده إليه. الوجه الثاني في هذا الحديث وجوب استتار المغتسل عن أعين الناس، إما أن يكون في مكان خالي، وأما إذا كان في مكان يشاهده غيره فيستتر عنهم بشيء من القماش أو بشيء من الأمور التي تستر، كما فعلت فاطمة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبعض مواليه قال ولني قفاك، يعني أعطني ظهرك، فيستره عن أعين الناس. لعلي أكتفي بهذا القدر، نكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل لي أجر إذا تصدقت عن شخص ميت مثل الأجر أو لا؟ فيقول لأن يقول نويت العمل له.
الحمد لله. بالنسبة للميت تنفعه صدقة الحي كما ينفعه دعاؤه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن عبادة وقد أخبره بموت والدته وأنها لو تكلمت لتصدقت، فقال تصدق عنها، فقال ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال سقي الماء. ولذلك الحي إذا تصدق عن الميت فإن هذا الأجر وثواب هذه الصدقة يصل إلى الميت، وأنت لك أجر ما قمت به من عمل صالح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل ورد في السنة أن تسمية المولود تكون في يوم معين من عمره؟
الحمد لله لم يرد في السنة شيء، وإنما المعروف بأن المولود يسمى في الأيام الأولى. قد جرت العادة الآن والنظام بأن المولود لا يخرج من المستشفى إلا بعد أن يسمى أو بعد ما يخرج وتبدأ الأوراق الرسمية، فليس أن لو سمي في يوم الولادة أو بعد 7 أيام أو بعد شهر، كل هذا الأمر فيه واسع ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي صلاة الضحى، يقول في أول الوقت ثم يقول بعد ذلك أصلي أيضا في آخر الوقت قبل أذان الظهر؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة لوقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح وينتهي بالزوال، ويتوقف الإنسان عن صلاة الضحى قبل الزوال ب10 دقائق بربع ساعة احتياطا حتى لا يدخل يعني فيما في الوقت الذي هو وقت نهي. ولذلك لو صلى في أول الوقت أو أوسطه أو آخره أو جمع صلى في أوله ثم صلى في وسطه ثم صلى في آخره، الحمد لله الأمر في هذا واسع ولا بأس بذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
عندي سؤال شيخ. الله يسلمك. أنا سار بضبي صبح، فعندي موعدين يعني، فما لحقت أصلي جمع وقصر. خلصت الموعد تقريبا قبل صلاة العصر، فأنا قلت بصلي الظهر 4 والعصر 4. دخل واحد قال لي بصلي جماعة، قلت له نعم، وأنا أتحرى أنه مش مسافر مقيم، فصلى ركعتين وروح سلم، وانا سلمت.
وانت مسافر ابو احمد؟
يمكن صلى ركعتين وصار لم ظرف وراح، اسم الله الحمد يمكن، ورجع صلى ركعتين ما عاف انا، فانا رجعت صليت ركعتين العصر بعد سلمت يعني.
ابو احمد ابو احمد انت مسافر؟
نعم
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو احمد.
تسمع
ان شاء الله رد. حياك الله. نعم اخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ مصبح.
حياك الله طاق، وسلم على الشيخ عزيز.
سؤالي
طال عمرك بخصوص استوت حاله وياي اليوم في المسجد. كنت أنا في الصف الثاني وعدالي واحد، يعني أنا في الزاوية وهذا الريال عدالي في الصف الثاني، فحنا كنا متأخرين في الركعة الثانية، فسلم الإمام أو الإمام هذا الريال رجع وراء وكمل وراء، وعقب أنا كملت في المكان اللي أنا فيه، فعقب ما خلصنا سألته قلت ليش سويت الشكل؟ قال عشان الناس تمر، مع أن في ممر في الزوايا الحين حاطين ممر للناس بعد ما يخلصوا، فهل هذا اللي سواه الرجال صح ولا كيف يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي مصبح. تسمع إن شاء الله الرد. نعم، جيب الشيخ سؤال أبو أحمد، يقول لنا أنه سافر إلى أبو ظبي ويقول أجلت صلاة الظهر والعصر، قلت سأصليها بعد صلاة العصر، فيقول عندما ذهبت لأصلي في المسجد وجدت رجل دخل معي، فيقول كنت أنوي أن أصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات جمعا من غير قصر، لكن يقول عندما دخل هذا الشخص صلى ركعتين فسلم، فيقول سلمت، ثم يقول صليت العصر ركعتين، فهل علي شيء؟
الحمد لله. إذا كان الأخ السائل بارك الله فيه قد نوى أن يصلي 4 ركعات في بداية الصلاة عند تكبيرة الإحرام فقد أخطأ، أخطأ عليه عادة الصلاة. أما إذا قال أنا سأصلي بصلاة هذا الرجل، فإذا كان مسافرا قصرت معه، وإذا كان مقيما أتممت معه، هذه لا بأس. أما من ينوي القصر ثم بعد ينوي الإتمام ثم بعد ذلك يقصر، لا، أخطأ، يعيد هذه ويعيد ما بعدها ويصلي، إذا رجع يصليها تامة، يصلي الظهر أولا 4 ركعات والعصر 4 ركعات ثانيا.
بارك الله فيكم. الشيخ الأخ مصبح يقول الشخص بعد أن سلم الإمام يقول رجع إلى الخلف وأكمل صلاته في الصف الخلفي، فيقول بعد أن سلم سألته لماذا فعلت ذلك، قال حتى يمر الناس، فيقول مع وجود ممرات في أطراف الصفوف.
الحمد لله، الأصل في المصلي أن يسكن في صلاته وأن لا يتحرك. والحركة في الصلاة على أقسام: حركة واجبة كأن يلاحظ المصلي على بدنه أو عفوا على ثوبه نجاسة فيجب عليه أن يزيلها، وحركة مستحبة كأن يرى فرجة في الصف أو فراغ فيتحرك إليه مثلا يمينا أو شمالا، وحركة محرمة وهي الحركة التي تبطل الصلاة حينما يستدبر القبلة أو تكون هناك حركة متوالية، حركات متوالية، وحركة مكروهة هذه التي تكون لغير الحاجة لكن تكثر لكن من غير تكرر، يعني ما تتكرر وراء بعض، وحركة مباحة إذا كان الإنسان يفعلها لا إراديا. فلذلك الأصل أن الإنسان يسكن ولا يتحرك، فانتقاله من الصف إلى الصف الخلفي هذه حركة، حركة يخشى على صلاته. وقوله والله أنا أريد أن يمر الناس، طيب الأخ الفاضل مصبح يقول بأن في مجال، هذا نوع من العبث ينبه عليه ويسكن في صلاته، والأصل يبقى والناس ينتظرون، يعني ما يقطعون عليه الصلاة. نعم،
بارك الله فيكم. فضل الشيخ معنا أبو راشد، تفضل. نعم أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يحييك، جزاك الله خير. عندي 3 أسئلة بارك الله فيك.
الله يحفظك، تفضل.
سؤال الأول: هل ينقص أجر الصلاة أو القراءة إذا قرأ المسلم القرآن من غير ترتيل كترك المدود مثلا؟
نعم.
السؤال الثاني: من توضأ أثناء الاستحمام من غير قصد يعني يكون سرحان، هل يصح هذا الوضوء للصلاة؟
نعم.
السؤال الثالث: حكم البصق باتجاه القبلة في الصلاة وخارج الصلاة، وعن اليمين والشمال بحكم وجود الكتبة لما ورد في الأثر.
نعم،
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الجواب. جيب يا فضل الشيخ سؤال أخ راشد يقول: هل ينقص الأجر أجر الصلاة أو القراءة؟ يقول إذا كانت القراءة والصلاة من غير الترتيل يعني كترك بعض الأحكام، أحكام التجويد كالمدود مثلا.
الحمد لله، يعني إذا أتى بالقراءة السليمة فلا ينقص أجر القراءة ولا تنقص أجر الصلاة ما دام أنه أتى بالقراءة السليمة، ولكنه فوت الأكمل والأفضل وهو الإتيان بأحكام التجويد وكذا، فالأجر واحد ولكن فوت الأكمل والأفضل. وصحيح هناك فرق بين من يحرص على أن يقرأ القرآن قراءة مجودة ومرتلة، لكن هذا لا يستطيعه كل أحد، فلا يقال بأن العام الذي لا يحسن أحكام التجويد أن أجره ينقص، بل له أجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان ممن يتتعتع في القراءة ويشق عليه القراءة. نعم،
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يسأل عن الوضوء، يقول أثناء الاستحمام إذا كان الشخص سرحان وأتى به من غير قصد.
الحمد لله، الوضوء عبادة، ومن شروط صحة العبادات النية، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا اغتسل الإنسان ثم أثناء الغسل توضأ ولم يستحضر نية الوضوء وإنما هكذا جرت العادة وتفاجأ أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أنه توضأ وما استصحب الحكم ما استصحب حكم النية فهذا لا وضوء له لا وضوء له. عندنا مسألتين: استصحاب الحكم واستصحاب الذكر. استصحاب حكم النية يجب أن يكون من أول الوضوء إلى آخره، هذا استصحاب الحكم بحيث لا ينقضه. وأما استصحاب الذكر فهذا لا يلزم أن يكون في أثنائه أو آخره، وإنما يكفي يعني ذكره في أوله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ما حكم البصق باتجاه القبلة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة وعن اليمين والشمال؟
الحمد لله، بالنسبة للبصق تجاه القبلة وعن اليمين هذا ورد في الأحاديث في النهي عنه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال فليبصق عن شماله تحت قدمه، وليس المقصود البصق عن جهة الشمال، لا، البصق عن إلى جهة الشمال وليس إلى جهة الشمال من تحت القدم، يعني يميل برأسه شمالا فيجعل البصق عند قدمه اليسرى، هذا المعنى هذا المعنى. أما البصق إلى جهة القبلة وإلى اليمين هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا شيخنا يسأل عبر الرسال نصية القصيرة، يقول: ما معنى الذكرين؟ الأول يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والثاني: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
الحمد لله. أما الأول فهذا دعاء يونس عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه هذا دعاء المكروب، ما دعا به مكروب إلا نجاه الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأما الثاني فهذا ليس بدعاء، هذا يعني حكاية قول، هذا جاءت آيات تنعى على المنافقين الذين كانوا يعني يمارسون كثير من الأذى خاصة منع الصدقات، ولذلك قال جل وعلا ولو نعم جاء في قول الله تعالى ولو أن نعم في قول الله عز وجل ذكرنا بالآية
ولو أنهم رضوا
نعم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يعني هذه الآية فيها نعي، هذا ليس دعاء، ومن قال بأن الدعاء فقد أخطأ. هذا يعني بيان ما كان عليه المنافقون من التلبيس ومن المواربة ومن، فلذلك الله عز وجل بيّن بأن لو أنهم قالوا هذا الكلام أفضل لهم من أن يمارسوا هذا الفعل، فهذا لا يؤتى به على أنه دعاء. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ما حكم مرور الزوجة مامي في الصلاة وهي ليست حائض؟
الحمد لله، إذا كان يعني مرور زوجتك أمامك من بعد محل سجودك لا حرج في ذلك، فإذا مرت من وراء محل سجودك سواء كانت حائضا أو طاهرة هذا لا شيء عليه في صلاتك. أما إذا مرت بينك وبين محل سجودك فإن هذه المسألة فيها كلام عند أهل العلم، هل تبطل هل تقطع الصلاة أم لا، أم هل تقطع المرأة الصلاة أم لا، قولان عند أهل العلم. فمن أهل العلم ذهب إلى أن المرأة تقطع الصلاة حتى لو كانت طاهرة إذا مرت بين المصلي وبين محل سجوده، ويرون في هذا الحديث منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاث وذكر منها المرأة، ومن أهل المذاهب إلى أن المرأة لا تقطع الصلاة، يستدلون بحديث عائشة تقول كنت أكون في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صلى وسجد غمزني، يعني تقول أرفع رجلي يعني تسحب رجليها ليسجد النبي عليه الصلاة والسلام, لأن غرفته كانت ضيقة عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأحوط الإنسان ما يجعل المرأة تمر بين يديه, ولو حصل يعيد أفضل احتياطا, لأن النص ظاهر فيها. وأما حديث عائشة فهي لم تمر, وإنما كانت في جالسة, هي نائمة مضطجعة ولم تكن مار. نعم,
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة, يقول ما حكم ترك سجود السهو؟
الحمد لله, ترك سجود السهو تعمدا لفوات واجب تبطل الصلاة به. فلو أن شخصا ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا ثم لم يسجد للسهو تعمدا, فهو كمن تعمد ترك الواجب. والقاعدة الشرعية أن ترك الواجب من واجبات الصلاة تعمدا يبطل الصلاة, وسهوا لا تبطل ويسجد للسهو. فهذا تعمد, لذلك هو كمن ترك الواجب تعمدا. نعم,
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول زوجتي مريضة بسرطان, أطلب منكم الدعاء لها, وما هو أفضل دعاء للمريض, وما هي أفضل الأوقات للدعاء, وهل يجوز الدعاء لها في السجود في الفريضة؟
الحمد لله, أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يمن على زوجتك بالشفاء والعافية, وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة, وأن يفرحك وأولادك بسلامتها يا رب العالمين. بالنسبة للدعاء, نعم يا أخي الفاضل, في الفريضة وفي النافلة, في سجود الفريضة في سجود النافلة, وما بين الأذان والإقامة, وفي الثلث الأخير من الليل, سواء كنت في صلاة أو في غير صلاة, هذا كله لله الحمد يعني أوقات وأفعال وهيئات هي مظنة قبول إجابة الدعاء. فلا تبخل على نفسك بالدعاء لها, وهي أيضا لا تبخل بنفسها أن تدعو لنفسها في مثل هذه الأوقات العظيمة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ ماجد, تفضل.
السلام عليكم الشيخ, يعطيك العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك, حياك الله ماجد.
الله يبارك فيكم, ألف خير إن شاء الله على هذا البرنامج.
جزاك الله خير.
سيدنا الشيخ, بس في سؤال بخصوص جمع الصلوات, يعني مثلا كحراسة أو كأنك بتشتغل في قسم عمليات أو جراحية, ومثلا ممكن تدخل عملية, أنت صليت الظهر الحين, فيعني ممكن تتوقع أنه مثلا إذا دخلت في هاي العملية أو دخلت في هذا الواجب ممكن تخرج بعد صلاة العشاء, يعني ما في مجال إلا مثلا إلا يعني ما تستطيع تخرج. فهل مثلا تصلي صلاة مثلا صلاة العصر قبل يعني أوانها, تعتبرها أنه مثلا أنه ما جمعت الظهر, الظهر صليت لوحدها, ولكن مثلا أنه هذا صار في شيء طارئ, فهل يعني تصلي العصر بحيث أنه تعتبرها أنه مثلا جمع يعني كامل من غير قصر؟ وطب وإذا صار مثلا أنه يعني أنت صليت العصر ومثلا صارت العملية أقل, أو صار شيء مثلا أنه انتفى, أنه يعني خرجت قبل صلاة مثلا المغرب, هل يعني تصلي صلاة العصر مثلا يعني قبل صلاة المغرب, بالرغم أنك أنت يعني صليتها قبل مثلا صلاة العصر؟
إن شاء الله,
جزاك الله خير.
جزاك الله خير, الله يحفظك يا ماجد. تسمع شيخ, الله يبارك فيك. ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, حياك الله ابو عبد الله, تفضل.
سؤالي طولت عمرك, عندي عمله يعني نسين, يوم كنت مسافر المانيا وسلبين يعني موجوده عندي هنا, الحين تصرفها يا تمون غزيت, فهل هذه الزياده فيها يعني تفقد الرضا ولا
كيف زيادة؟ يعني تقول ارتفعت قيمة هذه العملة؟
ما ادري كيف, يعني اول مرة ما اخذت غير الحين جات قيمة زيادة بتجي.
وانت يعني ان شاء الله ان شاء الله,
يعني من تقريبا 10 سنوات 15 سنة في عندي, وما ما دامنا ما يعني ما صارت محلة, يوم زيادة زيادة على اول وين والله كيف.
ان شاء الله ان شاء الله, جزاك الله خير ابو عبد الله, تسمع ان شاء الله رد. سؤال الأخ ماجد فضل الشيخ, يقول ما حكم الجمع بين الصلوات لعمل ما كحراسة أو يقول عمليات، فيقول إذا مثلا أراد أن يدخل في عملية ويعلم مسبقا أنه لن يخرج إلا بعد دخول وقت المغرب وهو الآن في وقت الظهر، فهل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم؟ ويقول إذا جمعها جمع تقديم ثم انتهت العملية قبل أذان المغرب، هل عليه أن يعيد العصر مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة للصلوات الأصل أن يصليها المقيم كل صلاة في وقتها، لكن إن كان ثم حاجة مثل ما وصف الأخ السائل كان يكون هناك عنده عملية ويخشى أن يخرج وقت الثانية وهو لم يصليها، نعم له أن يجمعها مع الأولى، صلى الظهر أربعا والعصر أربعا، ولو تأخرت العملية لا حرج عليه ولا يعيد هذه الصلاة، وكذلك المغرب والعشاء. أو كان يحرس منشأة مثلا وحراسته لو أنه ترك المكان لتضرر يعني ولدخل شر مثلا على البلد أو على المنشأة التي يحرسها مثلا، نعم يجمع ما دام أنه يغلب على ظني بأن الثاني سيخرج وقتها إذا هو لم يجمع. أيضا الطبيب مثلا، الطبيب عند عملية جراحية يقول ستبدأ بعد الظهر وممكن تنتهي بعد المغرب، يقال له اجمع في مثل هذه الحالة. وهكذا بعض الناس الذي عنده شيء من الأمور مثلا، خاصة أصحاب الأعذار اللي عندهم أمراض يعني مستمرة ودائمة كسلسي بول أو استطلاق ريح أو شيء من أول مستحاضة، أيضا هؤلاء يجمعون من دون قصر ما داموا أنهم مقيمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال عبد الله يقول أنه اشترى عملة في زمان سابق، ويقول الآن مر زمن عليها وارتفع سعر هذه العملة، فيقول هل هذه الزيادة تكون ربا؟
الحمد لله، الجواب لا، هذه ليست ربا. بالنسبة للعملة التي عندك أصبحت الآن مثل التحف، وهي على قسمين. القسم الأول إذا كانت هذه العملة قد ترك العمل بها ولا يتعامل بها، لكن لندرتها كونها في الزمان السابق، فأنت في مثل هذه الحالة يجوز لك أن تبيعها نقدا ونسيئة. نقدا يعني كاش، ونسيئة بالدين. لماذا؟ لأن من عروض التجارة ما دام أنها ليست ذهبا ولا فضة، وهي قد تحولت من كونها نقد إلى عين من الأعيان مثل التحف يعني. وأما إذا كانت ذهبا أو فضة مثلا، أو كان لها قيمة ما زالت يعني لكنها تاريخها قديم، يجوز أن تبيعها بسعر أعلى بشرط واحد وهو القبض. يعني مثلا عندك درهم مثلا من بداية الاتحاد مثلا، يعني بداية الاتحاد عندك درهم، وهذا الدرهم ما يتعامل بجنسه الآن، يجوز لك أن تبيع بمئة درهم أو بألف درهم بشرط أنك تقبض إذا كان له تعامل. أما إذا ألغي العمل به، قالوا هذا ما يعمل به، هذا أصبحت تحفة، يجوز لك أن تبيعه من دون تقابض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول هل يجب أن نقرأ سورة الفاتحة مع قراءة الإمام أو بعده؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم يستمع إلى قراءة الإمام إذا قرأ الفاتحة ولا ينازعه، وذلك بالقراءة معه، ولا يقرأ قبله، ولا يقرأ في سكتات الإمام في الفاتحة، وإنما يصغي ويستمع، وذلك لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا، يعني إذا قرأ الإمام. وأما بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة، نعم يقرأ المأموم الفاتحة. الخلاف في إذا كان الإمام شرع في القراءة بعد الفاتحة مباشرة، هل يقرأ المأموم أو يستمع؟ قولا، الراجح من قول أهل العلم أنه يقرأ، ذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ خلفي إلا بأمي القرآن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول إذا قررت أن أسافر هل أجمع قبل سفري وهل يجب أن أقطع مسافة من السفر كي أقصر؟
الحمد لله، بالنسبة للجمع الفاضل للمسافر ما يجمع في محل الإقامة، يعني وأنت ما زلت في بيتك أو في بلدك، إنما تبدأ الترخص برخص السفر بعد أن تفارق عامر بنيان البلد. فإذا كان سفرك يصدق عليه أن يقال سفرا عرفا ولغة، فأنت إذا فارقت عامر بنيان البلد تبدأ تترخص برخص السفر. فإذا دخل وقت الأولى كالظهر جاز لك أن تصلي ركعتين وأن تجمع الثانية معها ركعتين أيضا، كذلك المغرب والعشاء مثلا، لكن المغرب لا تقصر. وبالنسبة للمسافة حقيقة محل خلاف عند أهل العلم، والراجح بأن لم يصح حديث صحيح صريح في المسافة، وإنما ما يسمى سفرا ويطلق عليه سفرا ويقال فلان سافر هذا الذي تترخص به.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أريد من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لزوجة تعنف وتشدد أبناء زوجها من الزوجة الأولى المتوفية وتبغضهم أيضا.
الحمد لله، أولا يجب على المسلم أن يكون على خلق حسن وأن يتعامل مع الآخرين بالرفق واللين وأيضا بالمحبة لا بالبغض. فالله جل وعلا يعني ذكر أهل الإيمان وذكر من صفاتهم أنهم أولياء لبعض، يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وبالنسبة هذا من حيث العموم، أما من حيث الخصوص فهذه المرأة التي رزقها الله تعالى بزوج، وهذا الزوج لديه أولاد من امرأة سابقة قد توفيت رحمها الله تعالى، فالواجب عليها أن تشعر بالمسؤولية تجاههم وأن تتحمل أذيتهم وأن تصبر على مشاغباتهم ومعاكساتهم إن وجدت، وأن يعني تتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إليهم وبتربيتهم وبتعويضهم شيء من الذي فقدوه بسبب ذهاب أمهم. وهذا يعني تجد بركة في عمرها ونفسها وزوجها وأولادها ومالها أيضا، لأن الله تعالى شكور، وإذا العبد يعني قام بمثل هذه الأعمال المتعدية نفع خاصة إلى هذا الجنس من الأولاد، لا شك بأنه سيجد السعادة والراحة طمأنينة والخير. وأما اللجوء إلى التعنيف وإلى البغضاء وإلى يعني الكلام الذي قد يتسبب في جرح مشاعرهم هذا لا يليق بالمسلم مع عامة الناس، فكيف بمثل هؤلاء؟ ويقينا بأن الزوج إذا رأى امرأته تحسن إلى أولاده الأيتام أو تحسن للأولاد حتى ولو كانوا كبارا، فإن هذا يوثق العلاقة بينهما ويزرع المحبة بينهما، ويحمل الرجل في نفسه يعني شيء كبير جدا تجاه امرأته. وقد تقول المرأة بأن هؤلاء الأولاد يعني قد يقومون بشيء من المشاغبات وشيء من الأذية أو شيء، تصبر عليهم تتحملهم، هؤلاء سيتذكرون هذه المواقف الجميلة وربما يكونون أفضل من أولادها فيما يعني لو قدر الله شيء لها. وأنا أعلم قصص يعني في قصص وأعلم أصحابها، يعني أعرف أصحابها، يعني الأولاد الذين بعضهم طلقت أمهم ورزقوا بأم أخرى ليست هي التي ولدتهم وإنما زوجة أبيهم، فأحسنت إليهم إحسانا عجيبا حتى يقولون بأن أفضل من أمنا الموجودة، هذه المطلقة أفضل من أمنا، وقد تكون تزوجت هذه المرأة أيضا، لكن يذكرون بأن أفضل من أمهم بالإحسان وكذا، وقفوا معها مواقف عظيمة، قصص في هذا كثيرة. ولذلك أنا أنصحها بتقوى الله وباستعمال الرفق واللين وبالتقرب إلى الله يعني خدمتهم وبتربيتهم والقيام عليهم، فهذا خير، هذا خير. يعني الآن لو قيل لها أيهما أفضل، أن تقومي بالحقد عليهم والكراهية ومثلا الكلام العبارات القاسية النابية، أم أنك تصبرين وتتحملين وتحسنين إليهم؟ لا شك بأن أصحاب العقول السليمة والفطر السليمة يقولون الثاني، الإحسان والصبر وغير ذلك. وفق الله الجميع لمرضاته، وبارك الله عز وجل في هذه الأسرة، وصلى الله تعالى أن يشرح صدرها وأن يوفقها لأن تقوم بهذا الدور الذي يعني ستجد يعني أثره في حياتها بحول الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول أنا أدرس في الجامعة وأنظر للمعلمة وهي تشرح، فيقول هل هذا حرام أن أنظر إليها من غير شهوة؟
الحمد لله، الأصل طبعا في المسلم أن يغض بصره، لقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأنت الأصل أنك تغض بصرك، لكن إذا صار هناك حاجة مثلا وتكلمت معك لا حرج في مثل هذه الحالة، لأن مسألة الوجه مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن الأصل ما دام أنه ليس هناك ضرورة ولا حاجة الأصل هو غض البصر.
أيضا الشيخ نفس السؤال يقول إذا تحدث مع ابنة خالي أمام أهلها ونظرت لوجهها من غير الشهوة هل هذا حرام؟
الحمد لله، هذا نفس جوابه السابق، ابنة خالتك هذه ممن يحل لك أن تتزوج بها، ولذلك هي أجنبية عنك ما دام أنك لم تعقد عليها، فأنا أنصحك بأن تتقدم لأبيها وتخطبها من خالك وتعقد عليها وتكون حلال لك، يعني حتى لو لم تدخل بها فتكون زوجة لك بالعقد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هو الدعاء الواجب الذي يقوله الزوج الصالح على الزوجة الغير راضية بالرخاء والحياة الطيبة والمتذمرة بالصراخ والتجني على زوجها والخير الكثير من زوجها الصالح؟
الحمد لله، الأدعية كثيرة. اللهم أصلح لي في أهلي وذريتي، اللهم اشرح صدر زوجتي، اللهم اهدها يا رب، ويعني غير من هذه الأدعية التي يعني قد تكون تجري على اللسان من دون تكلف أفضل. اللهم اهدي زوجتي، اللهم اشرح صدرها، اللهم يا رب أنزل عليها السكينة، اللهم اجعلها من الراضيات مثلا. وأنا أخبر هذا الزوج بأن سبحان الله جرت سنة الله عز وجل أن المرأة الحنانة المنانة المتسخطة التي لا ترى معروفا لزوجها ولا تشكر له، سبحان الله الله عز وجل يسلط عليها عقوبة، وأبسط العقوبات الفراق بينه وبين زوجه، بل يعني نص كثير من أهل العلم على أن الرجل الذي لديه امرأة ما تشكر له ولا ترى له معروفا ولا هي راضية بشيء، ما ترضى بشيء، يعني كل والزوج رجل صالح ومنفق ومجتهد ولديه هذه المرأة سيئة الخلق، اللي نص العلماء على أن الأصل أنه يفارقها خشية عليه هو، لأن هذا ما البيت محل سخط والعياذ بالله، محل سخط، يفارقها. هذا إذا كانت فعلا بهذا الوصف حنانة منانة ولاجة خراجة متسخطة متأففة ما ترى خير ولا حسن والعياذ بالله، مع صلاح الزوج ومع قيامه على البيت وإنفاقه، هذه لا خير فيها، يعني عقوبة ستأتيها من الله، حتى لو كان الزوج مستمسك بها سيغير الله يعني حال هذا الزوج إلى بغض هذه المرأة، لأنه إذا تحمل يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين وهي لا ترعوي ولا يعني تتراجع، هذا سيسلط الله عز وجل عليها، لأنه يزرع البغض، بغضها في قلب زوجها، يبغضها ويفارقها بعد ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا ابو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو ناصر.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يباركك ويحفظك تفضل.
الله يسلمك. ممكن اسال الشيخ؟
نعم تفضل الشيخ اسمعك.
الشيخ بالنسبه لتحيه المسجد مرات اذا مثلا دخلت المسجد قبل الاقامه بدقيقتين مثلا فتبغى تصلي تحيه المسجد، هل يجوز ان تصليها بسوره الفاتحه فقط ومثلا في السجود سبحان ربي العظيم المره واحده وفي السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى المره واحده؟
ان شاء الله.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، اذا صليت مع التحقت بجماعه ومثلا الامام كان اخطا قبل انا ادخل معاهم في الصلاه وبعد التشهد هو يسجد سجود السهو، هل اسجد معاهم
بعد السلام او بعد التشهد؟
بعد التشهد او بعد السلام، عفوا
بعد السلام.
اي نعم، هل اسجد معاهم ولا يعني اكمل صلاتي انا؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو ناصر، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال ابو ناصر يسأل عن تحية المسجد، يقول إذا دخلت المسجد قبل الإقامة بدقيقتين هل أصلي تحية المسجد بالفاتحة فقط وفي السجود والركوعات بالذكر مرة واحدة؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا كنت حريصا على يعني ركعتين لا بس صليها بهذه الطريقة، أهم شيء لا تفوتك تكبيرة الإحرام إذا أقيمت الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول إذا التحق بجماعة والإمام أخطأ قبل دخولي فيقول بعد السلام سجد للسهو، هل أسجد معه أو أكمل الصلاة؟
الحمد لله، إذا لم تدرك الخطأ وأنت مسبوق وسجد الإمام بعد السلام فأنت لا تسجد معه، وإنما تقوم تقضي ما فاتك ولا تسجد للسهو، ما تسجد للسهو لأنك ما أدركت الخطأ.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، سأل فضل الشيخ الذي سأل عن أمان المكالمة. نعم نعم. أخ ماجد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ ماجد تفضل.
عندي سؤال بس للشيخ الله يحفظكم. إذا كنت أنا يعني طلعت من مدينتي ورايح مدينة ثانية ومفروض أني أصلي جمع وأجمع الصلاة يعني، لكن إذا صار أمر طارئ وما قدرت أني أصلي واتأخرت ونسيت ووصلت البيت يعني رجعت مدينتي مرة ثانية، فالحالة أصلي الصلاة كاملة ولا يعني أقصر فيها؟ هذا السؤال. شكرا.
زاك الله خير أخ ماجد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أخ ماجد فضل الشيخ يقول إذا سافر إلى مدينة أخرى ويقول انشغلت لأمر طارئ لم استطع أن أصلي الصلاة جمعا وقصرا نسيت، يقول إلى أن رجعت إلى المنزل، هل يقول بعد رجوع إلى المنزل أصليها قصرا أو تامة؟
الحمد لله، نص أهل العلم على أن المسافر إذا لم يصلي في سفره حتى وصل إلى بيته أو محل إقامته في الحضر فإنه يصلي تامة غير مقصورة، غير مقصورة، تصليها تامة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. السائل فضل الشيخ الذي سأل عن الزوجة الغير راضية يقول أنا متحمل هذه الزوجة من سنين عديدة ولله الحمد والشكر والصابر والله يهديها وما زلت أكرمها، ماذا لي من الأجر؟
الحمد لله، لا شك بأن الأجر عظيم والثواب كبير، الله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأنت بارك الله فيك على خير على خير، واستمر في التحمل تحملها والصبر عليها واحتسب الأجر في ذلك، يعني استحضر النية استحضر الأجر، وصلى الله تعالى لك الخير ولذريتك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول هل الأفضل أن المريض يدعو لنفسه أو أن يدعو له شخص آخر؟
الحمد لله الأصل أن المريض يدعو لنفسه. قال جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولا حرج أن يدعو له الآخرين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، وإن كان محل الحديث إسناده محل بحث: لا تنسانا يا أخي من دعاء. كان الصحابة يدعو بعضهم لبعض، لكن الأصل أن الإنسان يدعو لنفسه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.